أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا يزال في الاستدلال على حجية الخبر بالسنة، وقلنا إن استعراض الطوائف المتعددة من الروايات هدفه تحصيل كمية كبيرة من الأخبار بألسنة متفاوتة تدل على حجية الخبر، بحيث بعد هذه المرحلة نستطيع أن نقطع أو نطمئن بصدور رواية واحدة منها إجمالا، وهي الرواية الأضيق دائرة. فغرض الاستعراض هو هذا. تكلمنا في الطائفة الأولى والطائفة الثانية. الطائفة الثالثة، وهذه الطائفة الثالثة موجودة بكثرة في روايات الأئمة عليهم السلام. النموذج الذي أتى به السيد شهيد نموذج واضح، وهو ما روي عن الصادق عليه السلام: يا أبان، أبان بن تغلب، يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. بيان الاستدلال أن الإمام عليه السلام لو لم يكن بنظره خبر الثقة حجة وواجب القبول عند السامعين بالكوفة، لما كان هناك وجه أن يأمر أبان بأن يذهب ويروي هذا الحديث في الكوفة. يعني الإمام عم يقول له يا أبان روح واروي، طب يقول له اذهب واروي، وفي المقابل خبره ليس حجة عند السامعين، هذا لا يتلائم. فحتما هذه الرواية إنما تتناسب مع ماذا؟ مع كون خبر الثقة حجة، مع كون خبر الواحد حجة. هذا هكذا تقريب الاستدلال غير موجود في المتن. أما الإشكال على هذا الاستدلال فواضح. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا في الحلقة يذكر جوابا عن هذا الاستدلال، ويقول: الاستدلال مبتن على وجود ملازمة بين الأمر بالرواية وبين حجية الخبر. شو عم يقولوا هن؟ لا معنى للأمر بالرواية إلا مع كون الخبر حجة، ليس كذلك؟ سيد شهيد عم يقول أنا يمكن أن أتصور الأمر بالرواية مع عدم حجية الخبر، بيظل الوضع ماشي حاله. الحصان. فإذا دعواهم عليكم السلام ورحمة الله وجود ملازمة ولا بدية، يعني عندما صدر من الإمام أمر بالرواية فحتما هذا لا يتلائم إلا مع حجية الخبر تعبدا. لاحظتم هكذا؟ السيد الشهيد يقول لا، يمكن أن أتصور أن الأمر بالنقل صادر من الإمام، ولكن هناك سبب آخر له غير ماذا؟ الحجية التعبدية لخبر الثقة أو لخبر الواحد. ما هو هذا الشيء الآخر؟ أن الإمام يعرف الكوفة ويعرف أبان ويعرف موقعية أبان في الكوفة، يعرف أنه أبان مش أنه واحد عادي في الكوفة، شخص معروف وموثوق عند الشيعة، فهم عندما يخبرهم أبان يسلمون، فلذلك الإمام أمره. لاحظتم؟ يعني يمكن أن نتصور أن الإمام يأمر شخص معين ولا يعني هذا الحجية التعبدية لمطلق خبر الثقة. وبعبارة ثانية يا إخوان أكثر عمقا في الفكرة، مرة بيجي الإمام عليه السلام يقول: من كان ثقة فليروي الخبر. مرة بيجي الإمام بيقول: يا شيخ مصطفى اروي الخبر. في فرق بينهم. إذا كان لسان الرواية من كان ثقة فليروي الخبر، يمكن أن نتصور ماذا؟ ملازمة. يعني الإمام إنما أمره بالرواية لأنه ثقة. أما إذا كان اللسان موجهاً إلى شخص محدد فهذا شو يعني؟ يحتمل كثيراً أن الإمام لأنه يعرف خصوصية هذا الشخص وخصوصية المخاطبين ماذا يصنع؟ يأمر بالرواية. وبعبارة ثالثة، هذه الرواية الظاهر منها أنها قضية شخصية،
ومدعانا في باب حجية الخبر، حجية الخبر كضابطة كلية. الإمام عندما وجه الخطاب إلى أبان، إلى شخص بعينه، هذا لا يعني ولم يعطي صفة ولم يعطي ضابطة مع ذلك، هذا يعني أنه هناك خصوصية في المخاطب، وبالتالي تكون الرواية غير دالة على حجية خبر الثقة. واضح كيف يا أخوان؟ واضح؟ الطائفة الرابعة. الطائفة الرابعة وهي أيضا بألسنة متعددة، سيد شهيد عادة يأتي باللسان الأكثر وضوحا والأسلس في بيان الاستدلال. عندنا عدة روايات بلسان رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شو يعني؟ يعني يمكن أنا أن أحمل مضمونا إلى الشيخ محمد وأنا هذا المضمون لا أستوعبه بشكل جيد ولا أنتفع به، بينما الشيخ محمد هو الذي ينتفع به، فأنا وظيفتي تكون ماذا؟ هي مجرد النقل والحمل الرواية، والشيخ محمد تكون وظيفته الوعاية والدراية. بيان الاستدلال يا إخوان، هم بيان الاستدلال بده شوية عناية في هذه الطائفة. كيف يستدلوا بهذه الطائفة على حجية الخبر؟ قالوا هكذا: لو لم يكن خبر الثقة حجة ومعتبرا من ناحية الصدور لما كان هناك معنى لأن يقول الإمام من وصله الخبر يستفيد أكثر ممن نقل الخبر. موضح أكثر، لاحظوا يا أخوان، المستدل هكذا يفترض أن استفادة السامع من الخبر متوقفة على أمر ارتكازي. شو هو؟ أن الناس لا يقبلون بالخبر إلا إذا كان الخبر معتبر، صح؟ هذا الأمر الارتكازي الذي يبتني عليه الاستدلال، أنه أنا هلأ شيخ غسان بيجي بيقول له شغلة بيرتب عليها أثر. هو يرتب عليها أثر بناء على شو؟ على أمرين: حجية الصدور، أنه هذه شغلة معتبرة. اثنين: المضمون مناسب، أليس كذلك؟ المستدل بهذه الطائفة يفترض هكذا، يفترض أنه لا معنى لأن يتكلم الإمام عليه السلام عن أن السامع يستفيد أكثر من الناقل إلا إذا كان الشيء المضمون المنقول ثابت صدورا عند من؟ عند السامع. وهذا لا يتلائم إلا مع الحجية التعبدية. السامع لابد أن يكون عندي المطلب ثابت من ناحية الصدور حتى أكون أنا ماذا أستفيد منه أو لا أستفيد منه. الآن أنا بالله عليك، إذا أتاني شخص كذاب وأخبرني بمضمون في غاية العظمة، ألتفت إلى المضمون أو لا ألتفت؟ لا ألتفت. كما عندنا في الرياض كما سنقرأ المغيرة بن سعيد أنه كذب على الإمام عليه السلام، إذا المغيرة بن سعيد أتاني بمضمون ولا ألطف من هيك، أنا أصلا أطوي الصفحة عنه. ليه؟ لأنني أفترض أنني إنما أصل إلى مرتبة ومرحلة الاستفادة من المضمون متى؟ بعدما أحرز الصدور. فالرواية تفترض عندما تحدثت على أن السامع يستفيد أكثر من الناقل، تفترض ضمنا أن السامع يكون الخبر حجة عنده، يعني مضمون الصدور. واضح؟ وهذا مع ماذا يتلائم؟ مع أن الرواية لم تبين أن السامع حصل له العلم، ولم تبين أن السامع لم يحصل له العلم. هذا يتلائم مع ماذا؟ مع الحجية التعبدية لقول الناقل. واضح كيف الاستدلال؟ واضح؟ بيّن الاستدلال، لأنه الاستدلال لكم غامض ومشكل. اتضح كيف؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: أصلا الرواية لا نظر لها إلى جهة الصدور. الرواية لا تتكلم عن هذا المطلب بتاتا، بل الرواية تتكلم عن مطلب آخر، أن المهم مثل روايات قراءة القرآن، أن الثواب الأساسي والاستفادة الأساسية في ماذا؟ في التدبر وفي الالتفات إلى المعاني القرآنية، وليس الفائدة الأساسية هي ماذا؟ في مجرد التلاوة. ولذلك مثلا التلاوات القرآنية وما أدري ماذا وكذا والأصوات، هذا إذا كان لا يؤثر على إفادة المضمون وتأثير الناس، تأثر الناس بالقرآن وزيادة التدبر و و و، فهذا ما ليش بيسوي حطا في قراءة القرآن مثلا. أو مثلا الروايات لا تقول لا يكن همك آخر السورة، مضمون هذا موجود في الرواية. نفس الشيء في الأخبار، الإمام يريد أن يقول لنا المهم مش أن تحفظ وأن يكون لديك وتستطيع أن تنقل 10,000 رواية، المهم هو الفهم. الفهم يتفوق على النقل والسماع، واضح؟ هذا اللي بده يقوله الإمام عليه السلام. بل هذه الشتين الموجود في المتن، لو قلنا بأن الرواية ناظرة إلى جهة الصدور، صدور الكلام من المعصوم، لكان حتما الناقل أفضل من السامع. ليش؟ لأن الناقل يسمع الخبر من الإمام مباشرة، يعني عنده ثبوت وعلم وجداني لهذا الخبر، بينما السامع لا يسمع الخبر من الإمام مباشرة وإنما يسمعه بواسطة الناقل. وبعبارة ثانية ببيان آخر، هذه الرواية إما أن نقول أنها لا يخلو حالها من أمرين، إما أنها ناظرة إلى جهة الصدور وإما غير ناظرة إلى جهة الصدور. إذا كانت غير ناظرة إلى جهة الصدور فهي أجنبية عن محل الكلام، وإذا كانت ناظرة إلى جهة الصدور فهذا الرواية الشيء المفروض فيها لا يتم وجدانا. ليه؟ لأن حامل الفقه يكون مع الالتفات إلى جهة الصدور، حامل الفقه يكون دائما أفضل حالا من حمل له الفقه. ليه؟ لأن حامل الفقه سمع الخبر مباشرة بالوجدان، ومن حمل له الفقه نقل إليه الخبر بالتأبيه واسطة الناقل. واضح؟ سيد الشهيد في بحثه يا أخوان، واضح الإشكال كيف هو؟ سيد الشهيد في بحثه يجزم ويقول، هذه عبارته، يقول هذه الطائفة غير ناظرة إلى جهة الصدور، وإنما النظر فيها بعد الفراغ عن الصدور إلى الأنفعية للسامع في بعض الأحيان من الروايات باعتباره أفهم للحديث. هو بشكل واضح أصلا، يعني أنت ما هي العبارة الموجودة في الرواية التي يمكن يعني تقريب الاستدلال؟ ليش كان مشكل؟ لأنه دلني على عبارة بالرواية فيك تستفيد منها النظر إلى جهة الصدور، النظر فيها إلى المضمون، أن المضمون العظيم قد يفهمه من لا ينقله. هذه كثيرا ما يحصل، واضح؟ هذا بالنسبة للطائفة الرابعة أيضا لا تدل. لو كانت ناظرة إلى جهة الصدور، لو كانت ناظرة إلى جهة الصدور فما تفترضه الرواية لا يكون صحيحا وجدانا، خلاف الوجدان. ليه؟ لأن من يسمع الرواية ثبت عنده الصدور وجدانا، صح؟ ومن تنقل إليه الرواية ثبت عنده الصدور ليس وجدانا وإنما بطريقة الناقل، فحتما يكون السامع مباشرة حاله أفضل من حال من سمع بواسطة. واضح كيف؟ الطائفة الخامسة، وهي روايات كثيرة جدا، يأتي معكم في العام القادم لعله، أنتوا ستجهز السابعة ولا الثامنة بتكونوا؟ السابعة. في مباحث علم الرجال، أول مباحث علم الرجال يأتي التعرض لها في بيان الحاجة إلى علم الرجال، وهي روايات الكذب على النبي والأئمة. من هذه الروايات أنه عندنا رواية من كذب عليه متعمدا
على النبي صلى الله عليه وآله فليتبوأ مقعده من النار. وعندنا روايات كثيرة أخرى، إن المغيرة بن سعيد كان يكذب على أبي جعفر عليه السلام فأذاقه الدهر الحديد، فأذاقه الله حر الحديد، المغيرة بن سعيد. فروايات متعددة تذم الكذب على الأئمة، روايات متعددة تحذر من وجود كذابين. كيف نقرب بها الاستدلال هذه الروايات؟ بيان الاستدلال. يقول هكذا: أنت متى يكون للكذب أهمية وأثر؟ أنا الآن إذا لا أعتمد على الأخبار أصلا، أخبار الآحاد، فسواء كان الخبر ناقل للخبر كذاب أو غير كذاب ما بهمني، أنا لا أعتمد إلا مثلا على الأخبار المتواترة، فلا معنى لأن يأتي أحد ويحذرني من الكذب. أنا أصلا بس يكون خبر واحد أنا ما بلتفت، واضح؟ إنما يكون هناك معنى ومغزى للنظر إلى، أو هناك معنى ومغزى للتحذير من الكذب على الأئمة. متى؟ عندما يكون الخبر حجة، أو بعض أصناف الخبر حجة. يعني بعبارة ثانية يا أخوان، لما يكون بعض أصناف الخبر حجة وبعضها ليس بحجة، يأتي الإمام عليه السلام ويقول لي احذر الكذاب، يعني احذر، لا تدخل خبر الكذاب عند الحجة وتختلط عليك الأمور، واضح؟ أما إذا كان أصلا في الشريعة الحجة هو الخبر العلمي فقط، فلا يوجد معنى عرفي لأن يأتي الإمام ويقول لماذا أنه احذر الكذاب. الكذاب إذا كان طالما أنه لا يفيد العلم أنا ما بضطر أقرأ، واضح؟ يعني بيان الاستدلال لهذه الطائفة متوقف على نحو أيضا ملازمة، أنه بافتراض الإمام عليه السلام التحذير من خبر الكذاب والتحذير من وجود الكذاب، يعترف الإمام ضمناً بماذا؟ يعترف ضمناً بأن هناك أخبار حجة. يعني أنت لأنك تعترف أن هناك أخبار حجة تحذر من أن يختلط على الناس الحجة وغير الحجة، فتحذرهم من الكذاب. لاحظتم؟ وبعبارة يا أخوان تقريباً للمطلب من ناحية عرفية. الآن إذا كان هناك أب وأبناء، وهذا الأب يعتقد أن هناك رفاق سوء ورفاق غير سوء، رفاق أخيار ورفاق أشرار، لأنه يعتقد أن هناك رفاق أخيار ورفاق أشرار، يأتي لأولاده يقول لهم احذروا من الرفاق الأشرار، احذروا من الرفاق الكذابين، واضح؟ لأنه هو ابتداء شو يبني على أن هناك أخبار أو رفاق أخيار. ومرة ثانية لا، الأب أصلاً هو نظرته سوداوية، هو بيعتقد أنه كل حدا برات البيت ما بيسوى، كل الرفاق أشرار. هل هناك معنى أن يقول لأبنائه احذروا الأشرار؟ ما هو بيتعامل مع كل الناس تعامل الأشرار، واضح يا إخوان؟ نفس الشيء بالنسبة لتقريب الاستدلال بهذا الخبر. هنا كيف الاستدلال؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لاحظ كيف يجيب على هذا الاستدلال. يقول السيد الشهيد: ليس بالضرورة، يعني ليس الوجه العرفي، يعني هذه الجماعة كأنه مصوروا الوجه العرفي الوحيد ما في غيره لي ذم الكذابين أن يكون هناك ماذا؟ الخبر حجة. سيد شهيد يقول لهم: لا، أنا يمكن أن أتصور ذم الكذابين من دون أن يكون الخبر حجة تعبدا. كيف؟ يقول: في كثير من الأحيان إذا كثر الكذب وكان الكذاب هم كذاب هم محتال،
يحصل اقتناع لدى ضعاف النفوس، بل قد تنطل الحيلة على بعض الخواص. صح؟ إذا كان الكذاب هم كذاب هم محتال وهم صاحب خبرة في الاحتيال والكذب، فكيف ماذا سيحصل؟ هذا حينئذ ستنطلي عليه الحيلة وقد يقطع بسبب كذب، قد يقتنع وقد يقطع بسبب كذب. الآن أن هذا بالوجدان حاصل يا أخوان. الآن أنت تعرف بأن هناك قناة إعلامية معينة كذابة متحاملة على الدين، فشو بتجي بتعمل؟ تزين لك وتبرز لك الموضوعية، وبأسلوب أول وبأسلوب ثاني وبطريقة ثالثة وبطريقة رابعة وبطريقة خامسة. أخي شو بتطلع يا عمي؟ كلهم هيك تقتنع. حصل؟ فالتحذير من الكذب قد يكون الدافع العرفي له. ما هو؟ لكي لا يتمادى الكذابون بحيث تنطلي حيلهم على من؟ على غيره، على غيرهم من المؤمنين من الناس العادية. واضح؟ هذا المبرر العرفي الأول. المبرر العرفي الثاني أنه لا، قد لا يحصل الاقتناع لدى الناس من خلال الكذب، ولكن الموضوع الذي يكذب فيه هذا الكذاب هو موضوع خطير، المحتمل فيه خطير جدا، مثل الأمور الاعتقادية. يأتي شخص ويكذب في أصول الدين وفي الاعتقادات، في باب أصول الدين والاعتقادات الاحتمال أمر خطير، يعني وجود ورود احتمال إلى ذهن الناس هذا أمر خطير، يستدعي من الإمام عليه السلام أن يتدخل ويقول احذروا الكذابين. واضح يا أخوان؟ هذا المبرر العرفي الثاني الذي يمكن أن نتصوره للنهي عن الكذب أو التحذير من الكذابين مع عدم افتراض الحجية التعبدية. واضح الثاني كيف؟ الثاني في المحتمل الخطير، مثاله البارز هو أصول الدين. لاحظتم؟ المحتمل الخطير. فإذا بالخلاصة، لا يوجد ملازمة، هذه خلاصة الإشكال، لا توجد ملازمة بين التحذير من الكذابين على الأئمة وبين ماذا؟ وبين وجود خبر حجة تعبدا، وبين حجية الخبر تعبدا، بل يمكن أن نفترض أن الأئمة يحذرون من الكذابين لهدف آخر، لسبب عرفي آخر، كأن يؤدي الكذب إلى القطع والاقتناع في بعض الأحيان، هذا هو سبب، أو كأن يؤدي الكذب إلى زعزعة العقائد وإيجاد احتمالات واشتباهات في الأمور الاعتقادية. هذان سببان واضحان كافيان عرفا لأن يتصدى الأئمة عليهم السلام لماذا؟ للنهي عن الكذب وللتحذير من الكذابين. وبالتالي هذه الملازمة لا نسلم بها، أنه عندما يحذر من الكذابين على الأئمة يعني هناك أخبار حجة، لا، قد يحذر من الكذابين على الأئمة من دون أن يكون هناك أخبار حجة، وهدفه له هدف واضح، يخاف على الدين، يخاف على العقيدة، أو أنه يخاف من أن الناس تنطل الحيل عليهم. واضح كيف؟ هذه الطائفة الخامسة. الطائفة السادسة، وهي أيضا بروايات متعددة وبألسنة متعددة، منها طبعا الجامع بين روايات هذه الطائفة أن الإمام عليه السلام يرجع الناس إلى شخص، يرجع الناس إلى شخص. فمثلا الإمام عليه السلام سألوه إلى من نرجع، فقال لهم، أشار إلى زرارة، قال له للسائل: إذا أردت شيئا، إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس. أو بالخبر المروي عن الإمام الهادي عليه السلام، أبو حماد يسأل الإمام الهادي عليه السلام في رواية طويلة، مضمون يعني محل الشاهد من الرواية
يقول الإمام: يا أبا حماد، إذا استشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك.
هذا بعيد عن الإمام، تعرف وضع الإمام الهادي أنه في حصار و و و، فيسأل الإمام سؤالا، يقول له: طب أنا في كثير من الأحيان لا أستطيع أن أصل إليك، ماذا أصنع؟ فيقول له الإمام: إذا استشكل عليك أمر شيء من أمر دينك بناحيتك فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني وأقرئه مني السلام. وهناك غيرها أيضا من الروايات، بعض الروايات التي ترجع إلى يونس بن عبد الرحمن حفظهم، بعض الروايات مثلا لعلها ترجع إلى محمد بن مسلم. فكيف استدلوا بهذه الروايات؟ قالوا: لما الإمام عم يرجعني لشخص فهذا يعني أن هذا الشخص قوله حجة، صح؟ وليس هذا لأن هناك ماذا؟ قطع بما يقوله زرارة، أو قطع بما يقوله عبد العظيم، بل هذا من باب الحجية التعبدية من قبل الإمام. لأن المطلق عم يقول لك ارجع لإله، سواء أفادك العلم أو لم يفدك العلم، عم يقول لك بشكل واضح: إذا أردت حديثا فارجع فعليك بفلان، إذا استشكل عليك شيء من أمر دينك فاسأل فلان، مطلقا. فهذا لا يتلائم إلا مع الحجية التعبدية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الإشكال ها هنا طبعا واضح كما ذكرتم. هذا أولا إرجاع إلى شخص وليس إلى ضابطة. نحن منا يا أخوان، ما منا، نحن نعرف أن زرارة ثقة، نعرف أن عبد العظيم ثقة، جيد. نحن ما عندنا المشكلة هنا، مشكلتنا في تحديد ضابطة قبول الخبر. والرواية لا تتكلم عن مطلب كلي وضابطة كلية، فلا يمكن أن أستفيد منها ماذا أنا حجية الخبر بضابطة كلية وما شاكل. وبعبارة ثانية يا أخوان، إذا تتذكروا أول المطلب، أول مطلب بحث السنة، قلنا أن الحجية التي نريدها بأي معنى هي نحو حجية نحتمل في موردها الكذب ونحتمل في موردها الاشتباه والغفلة، ومع ذلك الإمام يأمرنا بالقبول. فالإمام ماذا يصنع؟ يلغي احتمال الكذب ويلغي احتمال الغفلة والاشتباه. واضح؟ هذه الحجية التي نتبعها، صحيح؟ لا لا، أصلا لا تثبت الحجية أصلا، بقلكم ليش. إذن الحجية التعبدية كما ذكرنا الآن إنما تكون في مورد أحتمل فيه الكبر وأحتمل فيه الخطأ والاشتباه. فيأتي الإمام ماذا يقول؟ خذ بقول فلان، مع أنني أحتمل الكذب وأحتمل الاشتباه. فهذا معنى أن الإمام يلغي احتمال الكذب ويلغي احتمال الاشتباه، هذا معنى الحجية التعبدية. في مثل إرجاع الإمام إلى شخص معين، لعل الإمام عليه السلام لأنه بالنسبة لهذا الشخص أصلا احتمال الكذب منتفي وجدانا، حفظتم؟ واحتمال الاشتباه منتفي، فالإمام يرجعني عليه لخصوصية فيه، لأن زرارة ضابط ودقيق في غاية الدقة وفي غاية الضبط. وما بدي احتمل في حق زرارة الكذب أو في حق زرارة الغفلة أو الاشتباه أو ما شابه ذلك، لاحظتم؟ هي بعبارة ثانية أصل الإرجاع إلى شخص من دون صفة، هذا يضعف الاستدلال كثيرا. أنت بس اللي فلان، أنا أحتمل بشكل واضح عرفا أنه شو، أن هناك خصوصية في شخصيته، مع أن من الذي نريد أن نثبته هو حجية خبر الثقة كضابطة عامة مطلقة، لا نريد أن نثبت نحن حجية خبر فلان.
ولكن شيخنا، خبر الضرارة نحتمل فيه ماذا؟ نحتمل الغفلة،
نعم،
الخطأ والاشتباه، صار فإذا نحتمل، وكمان نحتمل غير الزرارة، في غير الزرارة،
نعم.
فإذا يؤيد الإمام في الزرارة فإنه يؤيد في
جيد الشخص. هذا سؤال جيد، هذا مطروح عندهم كأشكال وجواب عنه في أبحاث السيد الشهيد. هذا بالحقيقة الحجية المراد إثباتها مؤلفة من أمرين مجتمعين،
مع بعضهم. أول واحد نفي احتمال الكذب، والثاني نفي احتمال الاشتباه والغفلة، صح؟ هنا في المقام الحجية إذا ثبتت فإنما يثبت أحد جزئيها، يبقى الجزء الآخر وهو احتمال الكذب غير ثابت. واضح؟ يعني أنت في أي دليل لابد من أن تثبت أن قول الإمام هو الذي نفى احتمال الكذب وهو الذي نفى في نفس الوقت احتمال الغفلة معا. هنا في المقام قول الإمام لم ينفهما معا، وإن لأنه لم يضع ضابطا، وإنما يمكن أن ينفي احتمال الغفلة، صح؟ يبقى عندنا احتمال الكذب. هذا لماذا يذكره؟ لماذا نفاه الإمام عليه السلام؟ نحتمل أنه نفاه لأجل الحجية التعبدية، ونحتمل أنه نفاه لوجود وثوق ويقين عند الإمام بأن زرارة بيكمل، فلا يتم الاستدلال. واضح يا أخوان؟ واضح كيف؟
لازم يكون
مع
الكذب
والغفلة. ويمكن أن نجيب عن هذا السؤال أيضا بجواب أصلا في الحجية التعبدية لا يلزمنا إلا إثبات أن الإمام ينفي احتمال الكذب، لأن احتمال الغفلة كما سيأتي معنا في بعض المطالب الآتية منفي بالأصل العقلاء أصالة عدم الغفلة. يعني في باب الحجية التعبدية نحتمل الكذب والإمام ماذا؟ ينفي هذا الاحتمال. في مثل خبر زرارة وعبد العظيم الإمام لا يحتمل الكذب. تحتمل أن زرارة يكذب؟ مع كمال الإمام عليه السلام يعبر أنه هؤلاء لولاهم لما بقي الدين جدي باقيا في الخبر المنقول، أن هؤلاء الأوتاد وأن هؤلاء وهؤلاء زرارة ومحمد بن مسلم الأربعة اللي بيحكي عنهم، أنت ما تحتمل في حق مثل زرارة ماذا؟ الكذب. واضح؟ فإذا اتفضل.
ولكن نحن نحكي في غير
إيه، ما هو لا ما في تعرض لغير زرارة، ما هي الرواية التي يستدل بها محل الكلام فيها هو شخص وليس ضابطا. الخلاصة يا أخوان حتى نجمع الفكرة، نرجع أن هذه الطائفة من الروايات لا تدل أيضا. لما؟ أولا لأنها لا تتضمن ضابطة، ومن دون أن تتضمن ضابطة لا نستطيع أن نعطي حجية بشكل عام. هي تتحدث عن شخص، حتى لا تعطي الشخص صفة، ما عم تقول زرارة الثقة، ما عم تقول زرارة العدل، عم تقول زرارة، عم تقول عبد العظيم. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا معكم أنها في باب الحجية التعبدية، أن في مقام إعطاء ضابط عام، فنقول إثبات الحجية يتوقف على ماذا؟ على احتمال الكذب في المورد. لأن أنت الحجية ما هو معناها؟ أنك تشك في الاعتبار وعدم الاعتبار، فليأتي الإمام عليه السلام ويقول هذا معتبر. مش هذا معنى الحجية؟ الحجية حكم ظاهري أو واقعي؟ ظاهري، والحكم الظاهري موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. أنت الحكم الشرعي المسبق الذي تشك فيه هل يجوز الاعتماد أو لا يجوز الاعتماد، فيأتي الإمام ويقول لك حجة. فأنت في مثل زرارة لعل الإمام عليه السلام أرجع إليه من أي باب؟ من باب أنه لا يشك في صدقه. لا، هؤلاء الأشخاص تثبت حجية لهؤلاء الأشخاص. أنت هلا شو بتفيدك رواية زرارة؟ أنت عندك وسائط كل حاجة معنا. أنت كم رواية عندك؟ ما أدش في وسائط بينك وبين زرارة. لا، ما يفيدنا، لأنها بالنتيجة قضية شخصية. بالقضية الشخصية ما في، يعني أنا لو ضممت الآن 10 قضايا شخصية إلى بعضها البعض لا تفيدني قاعدة كلية، شايف؟ لأن الجزئي ينتج أو لا ينتج الجزئي كما قرأتم، الجزئي لا ينتج كما قرأتم في المنطق. بدي ضابط طبعا.
ولكن شوف عندنا رواية من الإمام، هو المضمون الرواية يقول الصحابة اجلس في المسجد وأفتي أنا أحب أن أرى مثلك، وهنا يعمم، يعني
هو إيه هذه عن موضوعها الفتوى، إلا إذا قلت أن الفتوى هي بنص الخبر.
نفس الإشكال هو رفض الفيلم يستدلوا على
كل العالم. صحيح، مثلك يعني ما في ضابطة كلية، هي نفس الإشكال.
لا شخص، ما لا شو نفهم نحن؟ لا نفهم عن القضية خارجية، يعني سواء كان هو أو مثله. إن كان
مثله يعني هكذا كيف؟ إذا كان الذي يتكلم معه الإمام هو محمد بن مسلم، مثل محمد بن مسلم من؟ زرارة وأبان ومجموعة دائرة ضيقة، يعني هذه حجية لهؤلاء. وقد يكون لخصوصية أخرى يا إخوان بالإفتاء، أن الإمام عليه السلام يعني قد لا يكون من باب الحجية فقط، وإلا هناك أشخاص ثقات لا يكذبون، ولكنهم ما عندهم هذه الفطنة في التعاطي مع الناس، لأن الإفتاء للناس يحتاج إلى فطنة خاصة ومهارة خاصة، صح أم لا؟ فقد يكون الإمام، هذا نحتمله احتمال عرفي قوي، قد يكون الإمام قال له أنت ومثلك من أي باب؟ لأن الإمام يعرف أن فلان يعرف كيف يتعاطى مع الناس، كما الحال في من؟ مثل هشام بن الحكم ومؤمن الطاق، واحد قال له أنت تفعل كذا، واحد قال له أنت تفعل كذا. هذه الطائفة السادسة. الطائفة السابعة وهي محل ابتلاء عندنا في هذا الزمان، بل بحسب الظاهر في كل زمان، وهي مجموعة من الروايات دلت على أنه من يرد كلام الأئمة عليهم السلام، أو من يرد الكلام المنقول عن الأئمة، هذه العبارة الدقيقة، بمجرد أنه لا يتلاءم مع طبعه، لا يتلاءم مع ذوقه، لا يتلاءم مع مزاجه، بدك أكثر لا يفهمه، ما بيفهمه الملهك، لا يتلاءم مع طبعه أو مع مزاجه، الأئمة يذمونه من هذه الروايات. وأسوأهم حالا، وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم، الإمام يراه أسوأ حال وأمقت، الذي يسمع الحديث، مش أنه صدر منا، لا يا أخوان، إذا صدر منا هذا يكون رد على الأئمة، واضح؟ إذا يقطع بأنه صدر عن الإمام ويشمئز منه هذا يكون ردا على الإمام، لا، هذا من الذي يسمع الحديث ينسب إلينا، ينسب إلينا تارة، ينسب إليهم بنسبة صحيحة وطريق صحيح، وأخرى ينسب إليهم ولو بطريق فيه ضعاف وفيه غير فقات، يصدق عليه أنه ينسب إلينا ويروى عنا، فلم يقبله اشمأز منه وجحد وكفر من دان به، وهو الهدي النكتة الإمام يقول، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. فمحل الكلام في الحديث ماذا؟ خبر بحسب الظاهر وبحسب كلام المتكلم مسند إلى الأئمة، وأنا لا أقطع بالإسناد ولا أقطع بعدم الإسناد، واضح؟ وهذا الحديث الآن الذي سمعته يا أخي، أنا موجود في مجلس، واحد صعد المنبر وتكلم ونسب حديثا إلى الأئمة، أنا لا أقطع بالنسبة ولا أقطع بعدم النسبة، وإنما أنا ماذا؟ أسمع نسبة إلى الأئمة، هذا هو موضوع الكلام، أسمع نسبة إلى الأئمة لكلام، فأنا ماذا أصنع؟ أشمئز منه، لأنه لا يتلاءم مع طبعي، لا يتلاءم مع ذوقي، ولا أقبله. فالإمام عليه السلام يذم هؤلاء، يقول أمقتهم وأسوأهم حالا عندي، نعم، محل الاستدلال، بيان الاستدلال، يقول إذا كان خبر الثقة ليس بحجة، ليش الإمام يذم هذا الشخص؟ حفظ كيف سوى ملازمة؟ ملازمة هكذا، يعني لا يكون هناك معنى لأن يأتي الإمام ويذم المشمئز من الحديث والطارح له إلا إذا كان الحديث حجة. عجيب هذا الاستدلال، يجيب عنه السيد الشهيد وغير السيد الشهيد، أن الذم لا لأن الخبر حجة، لو كان الخبر حجة وقد اشمعز منه هذا مش بس يستحق الذم، هذا رد على الأئمة، والرد عليهم رد على الله، واضح؟
استحق ذما أكثر من ذلك. الظاهر من الخبر أن ذمها هنا بسبب الاعتماد على الذوق، بسبب الاعتماد على القناعة الشخصية غير المبتنية على ضوابط، بسبب الاعتماد بالدقة على الهوى، بسبب الاعتماد على أنني من دون أن أدقق في الرواية، من دون أن أفهم معناها، من دون أن أرى احتمالاتها ماذا أطرحها، من دون أن أتتبع أطرح الرواية. وبعبارة ثانية، أصلا الرواية ليست ناظرة إلى باب الصدور، بل الرواية يا أخوان تفترض أنه حتى لو كانت الرواية لم تحرز صدورها. هذا شاهد، الرواية ليست ناظرة إلى باب الصدور أصلا. ليه؟ لأنها تفترض، لأن الإمام عم يقول لعله، لعل الحديث من عندنا خرج، الإمام يقول لعل الحديث إلينا أسند، واضح؟ فالإمام عليه السلام هو يعترف أن الحديث قد يكون صدر وقد لا يكون صدر، ومع ذلك يذمه. فالذم المطلق بهذه الطريقة إنما يتلاءم مع ماذا؟ مع كون موضوع الذم وسبب الذم ما هو؟ هو أن الإنسان يعمل هكذا ذوقه، يعمل صديقته الشخصية، لا يعتمد على ضوابط عرفية موضوعية في فهم كلمات الأئمة وفي ردها وقبولها وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله؟ فلا نظر فيها إلى عدم الحجية. وبعبارة ثانية، لا يوجد ذاكذا ملازمة. كل ما شفت طائفة عم تعملوا ملازمة، لا يوجد ملازمة بين أن يذم الإمام من يشمئز من الحديث وبين أن يكون الحديث حجة. الإمام يذم المشمئز لأن الإشمئزاز لا يكون على أساس ذوق وقناعات شخصية.
محل معين عن الاحتمالات،
كل احتمال يكفي لطرح الاستدلال. يعني بعبارة ثانية، لا، في جملة منهم احتمالات عرفية، هم بتبين أنه هذا احتمال عرفي. مرة بتقول لي احتمال عقلي يعني محتمل ثبوتا، لا، هذا احتمال عرفي. أنت لما تقرأ الرواية أصلاً في جملة من هذه الرواية، جب لي شاهد من الرواية على أن هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى جهة الصدور. لا، ما إذا كليات آحاد ما بيدلوا أصلاً، مرة بيكون آحاد بيدلوا دلالات ضعيفة. أنا مرة بيكون عندي خمس روايات مش ظاهرين، كل واحدة منهم مش ظاهرة، هذه مشعرة بالحجية، هذه مشعرة بالحجية، هذه مشعرة بالحجية، إذا ضميتهم مع بعضهم بيحرزوا. بس إذا كلياتهم شو طلعوا؟ أنا لا أحرز إن بتدل على الحجية أصلا. يعني عندي أربع طوائف، أنا شو أحتمل أنها أجنبية؟ إذا أحتمل أنها أجنبية كيف بدي حطها بدخلها بالحساب التراكمي؟ واضح؟ الآن والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.